بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع تفسير آيات الأحكام، وفي هذا اليوم سأتحدث عن موضوع من الموضوعات التي تناولها كتاب الله عز وجل، وجاء تفصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي آيات الظهار. آيات الظهار، يقول الله جل وعلا: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. بالنسبة للظهار، أولا من حيث التعريف، الظهار مأخوذ من الظهر، وهو بخلاف البطن، ولذلك يسمى كل مركوب ظهرا، كل مركوب ظهرا. ومن حيث الاصطلاح الشرعي الفقهي، هو تشبيه الرجل امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد أو على التأقيت أو بعضو من أعضائها. ومسألة العضو من أعضائها محل بحث عند أهل العلم، لكن أنا ذكرته في التعريف. فالظهار هو تشبيه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد أو على التأقيت. كان يقول: أنت علي مثل أمي مثلا أو أختي. هذا هو تعريف الظهار. ثانيا، الظهار كان في الجاهلية طلاقا. الظهار كان في الجاهلية طلاقا، فإذا ظاهر الرجل من امرأته فقد طلقها. فلما جاء الله بالإسلام جعل الظهار يمينا مكفرة، يمينا مكفرة. فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فهو يمين وليس بطلاق، يمين منتظرة حتى يكفر إن هو أراد الرجوع. ثالثا، بالنسبة لحكم الظهار، محرم، لأن الله تعالى سماه منكرا من القول وزورا، فلا يجوز للإنسان أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو كظهر ابنتي مثلا. هذا كله حرام. الله جل وعلا قال: منكر من القول، قبيح. وزور أيضا كذب. كيف تجعل أمك، كيف تجعل زوجتك مثل أمك مثلا، تقول تشبهها مثلا. ولذلك قال الله جل وعلا: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. المسألة الرابعة، أن الظهار له أركان، وجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن أركان الظهار 4. الركن الأول المظاهر وهو الزوج، والركن الثاني المظاهر منه وهي المرأة الزوج، والركن الثالث أو المشبه به، والركن الرابع الصيغة. أما الركن الأول فهو الزوج، وكل من صح طلاقه صح ظهاره، كل من صح طلاقه صح ظهاره. تذكرون في درس الطلاق قلنا لكم: هناك أزواج لا يقع طلاقهم، مثل من؟ الصبي. أحسنت، الصبي وغيره. فكل من صح طلاقه صح ظهاره، إذن كل من لم يصح طلاقه لا يصح ظهاره، الركن الثاني الزوج المظاهر منها، ولا بد أن تكون يكون عقد الزوجية قائما، لا بد أن يكون عقد الزوجية قائما. أما إذا كان عقد الزوجية غير قائم كالبائن مثلا أو الملاعنة، المطلقة طلاقا بائنا أو الملاعنة مثلا، حصل فرقة لعان، تعرفون بأن الفرقة بين الزوجين أنواع، عدها شمس الدين ابن القيم 20 نوعا، 20 نوع من أنواع الفرقة بين الزوجين، منها ما هو من جهة الزوج، ومنها ما هو من جهة الزوجة، ومنها ما هو من جهة طرف آخر ثالث مثل القاضي أو الحكمين، الحكمان اللي يحكمان بالتفريق. لا بد من قيام عقد الزوجية، أن يكون عقد الزوجية قائم. فإذا كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا هل يقع عليها الظهار؟
إذا قلنا بأن الرجعية زوجة فهو عقد.
أحسنت. إذن المطلقة طلاق رجعي يقع عليها الظهار، لماذا؟ لأنها زوجة، والظهار يمين ولا طلاق؟ يمين، فيقع عليه. لو أن رجلا طلق امرأته طلقة واحدة وهي في العدة ثم قال لها أنت علي كظهر أمي، وقع الظهار، يعني حصل يمين الظهار. أما البائن فلا، لماذا؟ لعدم قيام عقد الزوجية. طيب لو ظاهر الرجل من امرأة قبل الزواج، خطب امرأة وقال لها إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، هل يكون ظهارا؟ ها؟ طلاب العلم لا، ما يهزوا رؤوسهم، لا، يقولون في خلاف في بحث. ها؟ جماهير أهل العلم يقولون لا يقع الظهار. لماذا؟ لأن عقد الزوجية غير قائم. كيف يعني يظاهر امرأة أجنبية؟ الخطبة عقد ولا وعد؟ وعد. الخطبة وعد بالزواج وليس هو عقد. فجماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة، وهو اختيار جمع من مشايخنا المعاصرين، على أن من قال لامرأة قبل أن يعقد عليها إن عقدت عليك فأنت علي كظهر أمي لا يقع، وذلك لافتقاده ركنا من أركان الظهار ألا وهو الزوجية، وهذه غير زوج. ذهب الحنابلة وهو اختيار أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه إلى أنه يقع ظهارا إن قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، وجعلوا هذا من المعلقة. والراجح قول جماهير أهل العلم أن هذا لا يكون ظهارا. الركن الثالث المشبه به، وهو من تحرم على الزوج على التأبيد أو التأقيت، كأن يقول أنت علي كظهر أمي، كظهر ابنتي، كظهر أختي، كظهر أختي من الرضاعة أيضا، أو كأنت علي كظهر فلان التي تحرم علي على التأقيت، في القول الراجح. مسألة من تحرم على التأقيت ليس فيها إجماع وإنما محل خلاف، فيكون لا بد من التشبيه. فإذا قال أنت علي كظهر بقرتنا يقع الظهار؟ ما يقع. لماذا؟ لأن البقرة ما تحرم على الإنسان، يعني من حيث الأكل، أو أنها ليست داخلة في مثل هذه المسألة، ولذلك لا يقع الظهار. أو قال لها أنت علي كظهر زوجة الثانية يقع؟
ما يقع.
لماذا؟
ما تحرم عليه، تحل،
لأنه تحل له، أن الزوجة الثانية تحل. فلا بد أن يكون المشبه به ممن تحرم على التأبيد أو التأقيت، لا بد. كم ركن الآن؟ 3. باقي ركن، ما هو؟ الصيغة. والصيغة هي جملة الحلف أو جملة اليمين، وجملة اليمين إما أن تكون صريحة وإما أن تكون ألفاظ صريحة وإما أن تكون ألفاظ كناية. الصريح الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، الصريح الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، أنت علي كظهر أمي، كظهر ابنتي، أختي مثلا، أنت علي، ويذكر مثلا الفرج مثلا، وهكذا، هذا صريح يقع بها الظهار. أما الكناية فهما يحتمل معنيين، يحتمل معنى الظهار ويحتمل معنى غير الظهار، يحتمل الظهار ويحتمل معنى غير الظهار. ومن ذلك أن بعض العلماء فصل في ألفاظ الكنايات بالنسبة للظهار وجعلوها على قسمين. قسم لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني قالوا بأنه يغلب فيه جانب الظهار، وهو أن يذكر أن يشبه امرأته بعضو في امرأة لا يحتمل إلا التحريم، بعضو من أعضاء أمه أو أخته أو ابنته مثلا. هذا يسمى الكناية التي يحكم فيها على أنه ظهار. وأما النوع الثاني فقاله أن يحلف على أمر يحتمل التحريم ويحتمل غير التحريم. وبعض العلماء فصل فقال إن كان عضوا ينفصل فلا يعد ظهارا، كأن يقول أنت علي كشعر أمي أو ظفر أمي مثلا، قالوا هذا عضو ينفصل وهذا له أحكام المنفصل فلا يكون ظهارا. أما إذا كان بعضو متصل كيدها ورجلها ورأسها ورقبتها قالوا هذا ظهار ولا يحتمل إلا معنى واحد، هذا إذا قلنا بالحلف على جزء من أجزائه. هذه هي ألفاظ، هذه أركان الظهار. وأما ما جرت العادة عند بعض الناس كأن يقول لزوجته يا ماما يا أمي مثلا، فإن هذا لا يعد ظهارا عند جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأنه يراد به التكريم، فقول الرجل لزوجته يقول لها يا أمي مثلا إنما أراد التكريم. بالنسبة للمرأة هل يقع ظهارها إذا ظهرت من الرجل؟ يعني إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي أو أنت أنا منك كمثلا ظهر أمي مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من ذهب جمهور العلماء على أن المرأة لا يقع ظهارها، جمهور العلماء يقولون المرأة لا يقع ظهارها. لماذا؟ لأن الله تعالى قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فالمرأة لا يقع ظهارها. فإذا قالت أنت علي كظهري مثلا أنت مني كذا، فإن المرأة لا يقع ظهارها في قول جماهير أهل العلم. بالنسبة للكفارة، كفارة الظهار، هذه كفارة يطلق عليها الفقهاء كفارة مغلظة، وذلك لاشتمالها على ثلاثة أشياء، وهي على الترتيب لا على التخيير. ولذلك قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال. فالكفارة تجب بشرطين، الشرط الأول توفر أركان الظهار، والشرط الثاني إرادة الزوج الجماع. فإذا أراد الزوج أن يرجع ويجامع زوجته فإنه لا يحل له إلا بعد أن يكفر، لأن الله تعالى قال ثم يعودون لما قال. فإذا لم يعد عن قوله فإن الزوجية قائمة، لكن لا يحل له أن يمسها، يعني أن يجامعها حتى يكفر. ولو جامعها قبل التكفير فإنه يجب عليه أن يترك، يعني يبتعد ثم يكفر، لما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظاهر من امرأته ثم مسها، يعني جامعها، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفر، يعني لا يبطل الظهار وإنما يجب عليه أن يكفر. بالنسبة للكفارة كما جاء في قول الله تعالى فمن قال فتحرير رقبة، والرقبة المقصود فيها عتق الرقبة، وهذا قديما الآن ليس هناك رقاب، ومن شرط الرقبة أن تكون مؤمنة، وهذه مسألة يبحثونها في أصول الفقه، وهما يسمى بقاعدة حمل المطلق على المقيد، لا بد أن تكون الرقبة مسلمة مؤمنة، لأنه جاء في آية كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. قال العلماء يحمل المطلق على المقيد، فيشترط في جميع الكفارات إذا كان فيه عتق رقبة الإيمان.
فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يعني من قبل أن يجامع زوجته، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد، هذا يدلنا على وجوب الترتيب وهو قول جماهير أهل العلم، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، ولا بد من الصيام أن يكون شهرين متتابعين لا يفطر بينهما اختيارا، وإنما وإذا أفطر بينهما اختيارا استأنف. ما معنى استأنف؟ بدأ من جديد، يعني شخص الآن صام مدة شهر ثم أفطر يوم باختياره، نقول لا بد أن تعيد من جديد. أما إذا كان بغير اختياره، كأن يكون وافق عيد يوم من أيام العيد أو أيام التشريق الثلاثة، هذه مما يحرم صوم يوم العيدين وأيام التشريق اللي الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو مثلا سافر أو مرض مثلا، فإنه في هذه الحالة يرخص له. لماذا؟ لوجود عذر شرعي، لوجود عذر شرعي. إذا لابد من صيام شهرين متتابعين. ثم قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لم يذكر هنا من قبل أن يتماس، قال فإطعام 60 مسكينا، وذلك لسببين. السبب الأول أن الإطعام هو آخر الكفارات، آخر أنواع الكفارة وهي الثلاث. الأمر الثاني أن الإطعام لا يحتاج إلى وقت، لا يحتاج إلى وقت، فيمكن أن يطعم في الساعة الواحدة 60 مسكينا، ولذلك لم يقل من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم، وللكافرين عذاب أليم. أرجع إلى مسألة الألفاظ وهي ما يتعلق بالكناية، هل قول الرجل لامرأته حرام أنت حرام علي يكون ظهار أم لا؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن قول الرجل لامرأته أنت حرام علي ظهار، قالوا لأنه حرم ما أحل الله له، وهو يحتمل الظهار ولا يحتمل معنى آخر. والظاهر والله أعلم أن هذه اللفظة هي كناية، والمرجع فيها النية، فإذا قصد الظهار فهو ظهار، وإذا قصد الطلاق فهو طلاق، وإذا قصد اليمين فهو يمين، فهو يمين. وهذا هو قول جمع من أهل التحقيق، وقال بهذا ابن تيمية رحمة الله عليه، وكثير من مشايخنا المعاصرين ذهبوا إلى أن من قال لزوجتي أنت حرام يرجع فيه إلى نيته. نكتفي بهذا القدر، الآن نبدأ بأسئلتكم المرسلة. السؤال يقول هل يجوز الكتابة وتدوين بعض النقاط على الكتاب بقلم الحبر الأسود؟ الجواب نعم، ما دام أنك تدون الفوائد على حاشية الكتاب فهذه طريقة من طرق طلبة العلم وأهل العلم في حفظ الفوائد، سواء على الكتاب أو على يعني مثلا جلد الكتاب من أوله. يقول حضور درس الجمعة يتعارض مع اجتماع أسرتي الأسبوعي، فأيهما يقدم، حضور الدرس أم اجتماع الأسرة؟ لا شك بأن صلة الرحم واجبة، وإذا كان هناك اجتماع أسري وتتفقون عليه فلا شك بأن حضور الاجتماع الأسري مقدم، إلا إذا كان يعني إذا كنت تحتاج إلى العلم العيني مثلا، بحيث أنك تريد أن تتعلم الأحكام الشرعية التي هي على سبيل الوجوب، فتقدم حضور الدرس، تقدم حضور الدرس. والآن ولله الحمد تستطيع وأنت في اجتماعك مع أسرتك أن تشاهد الدرس، لأنه ينقل ولله الحمد والمن. يقول أرجو تنبيه الطلبة والحاضرين بعدم تخطي الرقاب إذا قدموا متأخرين. إخواني بارك الله فيكم، مجموعة من التنبيهات يعني لا بد منها، طبيعي جدا يحصل بعض المخالفات والأشياء، وسبق أننا نبهنا منها قضية تخطي الرقاب، يتنبه الإنسان خاصة الذي يأتي متأخر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة الثلاثة الذين جاءوا، أما أحدهم فدخل الحلقة، يعني دخل ووجد مكان ودخل، وأما الآخر فاستحيا وجلس خلف الحلقة، والثالث أعرض. قال: أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحى فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود في بالنسبة لمجالس العلم فيها آداب، من جملتها عدم تخطي الرقاب، ومن جملتها أيضا المحافظة على نظافة المسجد. فضيلة الشيخ إمام المسجد أراني صورة حقيقة مفزعة، يعني ما يليق مسجد ولله الحمد، يعني آوانا وفتح لنا أبوابه، صور صورها لي آثار القهوة والشاي وآثار أشياء موجودة على سجاد المسجد، هذا يليق ما يليق، هذا بيت الله عز وجل، يجب علينا أن لا ننبه، يعني الأصل أن ما ننبه. لماذا؟ لأن واجب علينا المحافظة على المسجد، واجب علينا المحافظة على المسجد. ولذلك لمجالس العلم آداب، منها الاجتماع والاقتراب، يعني ليس من السنة أن الشخص يأتي أول ما يأتي ويبتعد عن الحلق، الحلق هذه تحفها الملائكة بإذن الله، حلقات العلم تحفها الملائكة، فينبغي حقيقة الانتباه إلى مثل هذا الأمر. ولذلك من الأدب أن الطالب الطلاب العلم يجتمعون ويقتربون. الأمر الآخر عدم تخطي الرقاب، يعني هذا ليس من الأدب أن يتخطى الإنسان الرقاب سواء في صلاة الجمعة أو في مجالس العلم. كذلك الانصراف من الحلقة، يعني نشاهد أحيانا بعض الطلاب يقوم هكذا فجأة من الحلقة، إذا كان ضرورة معذور، أما إذا كان لغير ضرورة فلماذا أتى أصلا؟ يعني 10 دقائق ثم قام ومشى. فلذلك من الأدب يحتسب الإنسان الأجر ويجلس في حلقة العلم. ما يمكن أبدا لإنسان حضر مجلس العلم أن يخرج من دون فائدة أبدا، ولو لم يخرج فيكفي قول الله جل وعلا كما في الحديث الصحيح: هم القوم لا يشقى بهم جليس، والملائكة تدعو لهم وتستغفر لهم. فلذلك لعلي أنا أكون مضطر أنني أجعل ما بين الأذان والإقامة في صلاة العشاء من المجلس القادم ذكر قواعد وآداب في مسألة طلب العلم أو مجالس العلم. سأتوقف إن شاء الله من الدرس القادم عند الأذان وأضع درس جديد بعد أن يأذنوا لنا، وهي مجرد آداب مدة ربع ساعة فقط أو 10 دقائق، لي أولا أنا أنتفع بها أولا ولكم ثانيا. بارك الله في الجميع. هل تخفيف اللحية تجلب غضب الرب وما هي حدودها؟ لا، بالنسبة لتخفيف اللحية لا تجلب غضب الرب، ومن قال هذا فقد قال على الله وعلى رسوله بغير علم، لأن هذه المسألة خلافية وفيها 5 أقوال سبق أننا ذكرناها في درس الفروع، درس فروع الفقه، والمسألة فيها خلاف، فيها خلاف، ولا يجوز للإنسان أن يتحكم في بعض المسائل التي فيها خلاف، وإنما تبحث بحثا علميا. وأما أن يزعم بأن الله تعالى يغضب هذا يحتاج إلى دليل، ما في دليل، المسألة فيها خلاف عريض وطويل كما ذكرت، وفيها 5 أقوال، ويتنبه طالب العلم. بعض طلاب العلم يتعجل أو أنه يأخذ مثلا فتوى لأحد العلماء، قد يفتي عالم بمثلا حرمة عدم الأخذ، لكن هناك من العلماء من يفتي بمشروعية الأخذ، فليتنبه. ولذلك العلم ما يؤخذ من كتب الفتاوى، تنتبهون، يجي واحد يأخذ كتاب من كتب الفتاوى ويتعلم عليه، هذا ليس بعلم. العلم إنما يؤخذ من كتب الفروع ومن كتب الأحكام، وتنظر في كلام أهل العلم. يقول: لماذا سمي أبا بكر وعمر بالعمرين؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم وعند أهل اللغة، وهي مسألة ما يسمى بالتغليب، يغلب إذا اجتمع اسمان، يغلب أحدهما على الآخر، إما بسبب الذكورة وإما بسبب الخفة. فعمر وأبو بكر يطلق عليهم العمران، لماذا؟ لأن أبا بكر اسمه مركب وعمر أخف، فقالوا العمران. كذلك الشمس والقمر، قالوا القمران، لأن القمر مذكر. الأسودان أيضا التمر والماء، فهذه طريقة أهل العرب. مثل مسألة النحت، نحت الجمل، قالوا الحوقلة. الحوقلة ما هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا الحيعلتين، حي على الصلاة، حي على هذه يسمونها نحت عند أهل العلم. هل من نصيحة للنساء ومن هم يقومون عليهن في القرار بالبيوت والتقليل من الخروج إلى آخر ما ذكرت هذه الأخت أم عبد الله من فرنسا، أظن طالبتنا هذه اللي سافرت جزاها الله خير. عموما يعني لنا نصائح كثيرة في هذا الموضوع، ولذلك فضيلة الشيخ اليوم تلا علينا آيات طيبة فيما يتعلق بالنداءات لأمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وأعتقد بأن قراءة هذه الآيات وقراءة التفسير فيها مهم جدا لكل رجل ولكل امرأة. نحتاج من يفزع لنا الفزعة. سؤال يقول: كيف نوفق بين قول النبي عليه الصلاة والسلام إنك لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالي يتكففون الناس، وبين أن العبد لا يكترث وهو في الرزق، في هم الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ أولا لا تعارض بين الآية وبين الحديث. الآية فيها بيان أو الإيمان بأن الرزق بيد الله عز وجل، الرزق بيد الله، قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأما الحديث فهو بذل السبب، أن يبذل الإنسان سبب في أن يترك ورثته أغنياء، لكن إن لم يستطع ليس مكلفا بها، هذا المعنى. ولذلك الآية فيها ذكر الإيمان بالقدر، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وقوله لسعد بن أبي وقاص إنك انتذر، لأن الحديث له قصة، أراد سعد أن يتصدق بجميع ماله، ثم قال الشطر يعني النصف، قال لا، قال الثلث، قال الثلث، والثلث كثير، ثم قال له لئن تدع ورثتك أغنياء. فلا بد من معرفة السياق، لا بد من معرفة القصة. فأحيانا يعني الواقعة أو الحادثة هي تفسر لك المعنى. يعني لو جاء رجل الآن قال أنا أريد أن أتصدق بجميع مالي، أقول له ترك جزء من مالك لأولادك أفضل من أن تتصدق بجميع مالك، هذا المعنى. يقول: ما المقصود بالفائدة الثانية، يجوز الحلف بالأمر المهم أو جواز الحلف على الأمر المهم وإن كان الأول؟ أليس هذا خلاف الحديث من كان حالفا فليحلف بالله؟ لا، المقصود الحلف على الأمر المهم إذا أراد الإنسان توثيق، والحديث من كان حالفا فليحلف بالله، وهذا حلف بالله. وين التعارض؟ أين التعارض؟ يقول من كان حالفا فليحلف بالله، أبو بكر حلف بالله، النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالله، هذا على أمر مهم. ما وجه الدلالة في أحاديث باب الولد مبخلة مجبنة؟ الوجه الدلالة أن المصنف رحمة الله عليه بوب هذا الباب من أحاديث أخرى، من أحاديث أخرى، وأراد أن يبين بأن الإنسان قد يفتن بولده، ولذلك يورثه الجبن والبخل والحزن، هذا المعنى. فتبويب المصنف لم يؤخذ من الحديث الذي ذكره، وإنما أخذه من أحاديث أخرى. كل من طلب الدعاء بالهداية والصلاح أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم، وأن يصلحنا وإياكم، وأن يصلح لنا ولكم النيات والذريات، وأن يبارك لنا في الأعمار والأعمال، اللهم آمين. هل يجوز قول صلى الله عليه وسلم لبقية الرسل؟ نعم، يجوز قول صلى الله عليه وسلم لبقية الرسل، وهذا ما رجحه جمع من أهل العلم ابن القيم، ولا يكتفى بقول عليهم السلام، يجوز. ما معنى التحنيك؟ التحنيك هو أخذ تمرة لينة يعني يمضغها الرجل أو المرأة ويدلك بها موضع الأسنان أو موضع نبات الأسنان، الموضع الذي تنبت فيه الأسنان، هذا معنى التحنيك. أو يأخذ عسل مثلا خفيف، وهذا التحنيك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم عام؟ قولا ذكرها ابن القيم في تحفة المودود، وقال بعض أهل العلم بأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء قالوا بأنه عام، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ولذلك التحنيك هذا هو دلك موضع نبات الأسنان من الطفل بتمر لين أو بعسل مثلا. وقد قرأت بحثا طبيا بأن هذا مفيد خاصة مع بداية الولادة، والفتوى عند أهل الطب، ما ودنا نتدخل في عملهم، يقولون بأن الطفل لما يولد تكون نسبة الجلوكوز في الدم منخفضة، وهذه النسبة اليسيرة من التحنيك خاصة بالمادة السكرية اللي هي التمر مثلا أو العسل ترفع النسبة هذه في الدم، والله تعالى أعلم. هل يحق لوالدي البصق في وجهي، وهل من البر أن لا أرد عليه ولا أحزن؟ أولا يجب عليك أن لا ترد عليه، هذا وجوبا. كيف ترد على والدك حتى لو أخطأ؟ فإذا عصى الله، فإذا عصى الوالد الله عز وجل فيك فلا تعصى الله فيه، وإنما يجب عليك أن تطيع الله فيه. أما الحزن فهذا شيء ما تملكه، إذا ما استطعت أن تحزن طيب، لكن من يقدر على مثل هذا؟ الحزن طبيعي والتألم طبيعي، لكن أن ترد على والدك هذا لا يجوز. طيب هل والدك أخطأ؟ الجواب نعم. نحن لما نقول هذا الكلام ما نسوغ للوالد مثل هذا التصرف أو الفعل. أخطأ والدك بالبصق في وجهك أو بضربك مثلا، لكن كيف تتعامل مع والدك؟ لا يجوز لك أن تتعامل معه كما تتعامل مع شخص أجنبي في الشارع، وإنما عليك الصبر، احتساب الأجر، والاستغفار لوالدك. ولا يجوز للأب ولا للأم أن يتصرف مثل هذا التصرف مع الأولاد. ما هي الصيغة، أفضل صيغة عند الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يذكر العلماء أفضل صيغة الصلاة الإبراهيمية، ولكن عموما جميع الصيغ الثابتة الواردة كلها لا بأس بها. الله المستعان. بعض الأسئلة ما أستطيع أقرأها، مؤلمة. ما موقف المطلقة من والدتها التي ترد على كل من يسألها عن سبب طلاقي وأنا لا أحب لأحد أن يعلم؟ حقيقة يعني بعض الأمهات يعني بسبب العاطفة تبدأ تتوسع في الكلام، ولذلك ما ينبغيها، ما ينبغيها. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فأحيانا قد تؤذي الأم ابنتها من دون قصد، وذلك بذكر مثلا سبب طلاقها أو سبب مشاكلها ما يليق. بل إن أغلب الآن حالات الطلاق الموجودة سببها تدخل أطراف خارجية من الجهتين بسبب العاطفة. تأتي البنت مثلا بينها وبين زوجها مشكلة، فتسقط الأم أمام العاطفة حينما ترى ابنتها تشكي أو تبكي، ثم هي تسعى في تطليقه. وهذه حالات كثيرة نسأل الله العافية والسلام، وهذا نوع من أنواع التخريب وليس نوع من أنواع البناء. فلا يجوز للأم إلا بإذن البنت، وما الفائدة حتى لو أذنت البنت أن تشرح للناس والله سبب الطلاق؟ إذا كان هناك مثلا دفع تهمة، نعم، كان يكون الرجل افترى على زوجته المطلقة، نعم لها أن تذكر السبب، تدافع عن نفسها. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، مظلومة لها أن تدافع عن نفسها. حكم من يقول إني أكاد أجزم أني لو كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم، أعوذ بالله، هذا عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله. والبلاء موكل بالمنطق، نعوذ بالله، البلاء موكل بالمنطق، ما أدراك. وهذا مثل الكلام اللي ذكرناه قبل قليل، هذا الكلام الذي يضر ولا ينفع، كلام يضر ولا ينفع. ولذلك يروى عن ابن مسعود أنه قال البلاء موكل بالمنطق، فلا تقول مثل هذا الكلام، واستغفر الله واشتغل بما ينفع. حكم الوالد الذي يقول لابنه أنا أتنازل عن حقي في الصلة، صلني إن شئت، غريب هذا، ها؟ الظاهر الوالد هذا الله مبارك يعني مليان طيبة ورحمة، أو العكس ما ندري والله. لكن عموما ما يعني قصد، يمكن بعض الآباء يرى حساسية من الولد إذا تأخر ولا شيء، يقول أنا مسامح مثلا، جزاه الله خير يشكر على مثل هذا، لكن أن نتخلى عن حق واجب هذا غير صحيح، هذا حق أوجبه الله على الولد، وأخشى بأن هذا يسري في الأرحام والذرية، ما ينبغي مثل هذا الكلام، بل ينبغي على الوالد أن يؤكد على الولد في قضية الرحم، إلا إذا رأى من الولد مبالغة، أن بعض الأولاد يصير عنده مبالغة ويشعر بالحزن. وجاءتني أسئلة أنا، يقول يعني دائما يعيش قلق ويسكن خوف، أنا ما وصلت، أنا كذا، يمكن بعض الآباء من باب الرحمة يقول أنت في حلم مثلا، لا بأس فيها. تقول أنا أحضر الدرس معك وعندي بنت صغيرة وأجلس بها في الغرفة الخلفية للمسجد، هل يشملني فضل حلق الذكر؟ أبشر بخير يا أختي الفاضل، أبشر بخير، فإن شاء الله لك الأجر، وأرجو الله أن يكتب لك الأجر مرتين، أجر الحضور وأجر أيضا الحرص على عدم إزعاج الموجودين، وأنت متفضلة في هذا، ونسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر مرتين. هل يجوز صلاة السنة الراتبة جماعة؟ يجوز، بشرط ألا تلتزم، ألا يلتزمها الإنسان، لكن أحيانا يجوز. كيف نميز أن محبتنا الشديدة لأبنائنا وخوفنا الشديد عليهم هي ليست من المبخلة والمجبن؟ تستطيع أن تميزها بإنفاقك وبعطائك وبإقدامك على كل ما أمر الله، فإذا فعلا قدمت مراد الله ومحبوب الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ومحبوب النبي عليه الصلاة والسلام على محبة الأولاد، أنت نجوت. حكم صلاة الضحى جماعة جائز بغير الالتزام كما ذكرت. ألا أصلي بكم؟ ذكرتم جواز الجمع في صلاة النافع، هل يجوز أن نصلي؟ ذكرنا هذا قبل قليل، يقول مع زوجتي مثلا أو مع صاحبي جماعة راتبة المغرب والعشاء، يجوز بغير الالتزام، أما صلاة التراويح فهي سنة مؤكدة جماعة. بعض الأسئلة غير مفهومة. السؤال هنا، ما هي الأمور التي تجلب محبة الله؟ الكلام حول هذا طويل، أهم شيء الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله والاستجابة وعمل كل ما يحب الله عز وجل، يعني إذا تتبعت مراض الله فهذا دليل إن شاء الله على محبة الله جل وعلا. ماذا تقول لشخص يقول إن هذا الدين دين الرجال وفيه ظلم للنساء في أحكام الزواج والطلاق والميراث؟ يحتاج أن يتعلم مثل هذا الشخص الذي يقول مثل هذا الكلام، بالمجزوم بأنه ليس لديه علم، ليس لديه علم، أو يمر يعني قراءة مغلوطة مثلا. ليس هناك أعظم من شريعة الإسلام ولا أكمل من هذا الدين في رعاية مسائل الرجال والنساء أبدا. الله عز وجل قال ومن أصدق من الله حكما؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حكما؟ ولذلك النساء كن مهضومات، فجاء الإسلام فانتشلهن مما كن فيه، ويحتاج مثل هذا النوع من الناس الذين يقولون بمثل هذه المغالطات على الشريعة أن يقرأوا أو أن يسألوا أهل العلم، لأن بعض الناس وللأسف الآن يأخذ الطعن في الدين من الأعداء، شبهات الأعداء يروح يأخذها ويجي فقط ينقلها، هذا ما يجوز. الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل يوجد ظهار في زماننا؟ أوه واجد، الظهار واجد. ما حكم من جامع زوجته بعد أن ظاهرها دون أن يكفر؟ يجب عليه أن يترك ويعود إلى إخراج الكفارة. هذا أيضا السؤال نفسه. هل يدخل شهر رمضان في الكفارة؟ وإذا صادف رمضان ماذا يفعل؟ طبعا الأصل للمكفر بالصيام أن يتجنب صيام ما قبل رمضان. لماذا؟ لأن سيدخل عليه شهر رمضان، والقاعدة الفقهية المشغول لا يشغل، فما يجوز أن تشغل رمضان بعبادة أخرى، لا يجوز أن تشغل عبادة رمضان بعبادة أخرى، تدخل عليه عبادة أخرى. لكن لو حصل شخص مثلا صام شعبان فدخل عليه رمضان، يجب عليه أن يصوم رمضان، ثم إذا كان في اليوم الثاني من شوال يكمل الصيام، لأن صوم العيد محرم.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.